أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الوجوه التي استدل بها على ترجيح جانب الناس على جانب الآمر. فقالوا أنه بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي مورد الاجتماع يكون داخلا تحت دليل الله فيحكم بحرمته ولا يكون مشتاقا للواجب ولا يكون مسقطا للواجب اذا كان عبادته. تقدم الكلام في الوجهين تمسكوا بوجه ثالث وقالوا ان الاستقراء يقتضي الحكم بتقديم الحرمة على الوجوب وذلك لأجل ما رأيناه من أن الشارع قدم جانب التحريم على جانب الوجوب في مواضع فمن ذلك نستكشف أن الحرمة تتقدم على الوجوب. من جملة هذه الموارد ذكروا موارد الاستظهار في الحائض فقالوا ان الحائض اذا تجاوز الدم ايام عادته ففي اليوم الذي بعد اخر العاده تستظهر وتترك العباده مع ان الامر دائر بين الوجوب والحرمه إذ على تقديره أن يكون هذا الدم دم حيز يعني ينقطع الدم إلى العشرة فينكشف أن الدم كان دم حيز. بناء على ذلك العبادة محرمة في حقها وعلى تقدير أن الدم يتجاوز العشرة ينكشف أن هذا الدم كان دم استهازة وإن كان بإسقاط الحيض لأنها تأخذ بعادتها وما زاد على العادة يحكم عليه بالاستهازة فأمر هذا الدم دائر بين الحيض والاستهازة باعتبار أننا لا ندري انه يتجاوز العشرة او لا يتجاوز العشرة. على تقدير التجاوز ليس بهيج العبادة الواجبة وعلى تقدير عدم التجاوز فهو حيز وهذا الدم دم حيز لا بد فيه من ترك العبادة العبادة المحرمة مع أن الأمر دائر بين الوجوب والتحريم. مع ذلك حكم الشارع بوجوب ترك العبادة وبالاستظهار ونستكشف من ذلك أنه متى دار أمر شيء بين الوجوب والحرمة فتقدم الحرمة على الوجوب. هكذا قالوا. واستشهد بمورد آخر وهو ما إذا علم بنجاسة أحد المائين لا يدري أن هذا طاهر على الماء الآخر وهو عالم بنجاسة أحدهما بمقتضى الناس حتى الفقهاء بإحراق المائين ولذا التيمم يعني أن تنتقل وظيفة المثلث من الوضوء أو الغسل إلى التيمم لا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء بل يتيمم يهرقهما ويتيمم. هذا المورد أيضا داخل تحت هذه الكبرى دوران الأمر بين الوجوب والحرام إذ كل من المائعين مائين على تقدير أن يكون نجسا يحرم الوضوء به وعلى تقدير أن يكون طاهرا يجب الوضوء على الاغتسال به، ففي كل منهما الامر دائر بين الوجوب والحرمه. الشارع قدم جانب التحريم فحكم باحراقهما وان يتيمم المكلف، فنستكشف ان التحريم يتقدم على الوجوب في جميع الموارد في كل مورد. صار الامر فيه بين الوجوب والحرمه نحكم بحرمته. إذن في مثل الصلاة في المكان المرصود بناء على امتناع اجتماع الأمر والناس، نعلم أن هذا الفعل إما مشتاق للواجب فالحرمة ساقطة، أو حرام فالوجوب مقيد بغيره. وقد فرضنا أن الإطلاقين قد سقطا، فإطلاق دليل الوجوب وإطلاق دليل الحرمة، فبالنتيجة لا ندري أنه مشتاق للواجب أو حرام. نقدم جانب التحريم فنحكم بحرمته. كذلك رسل، ولكن يرد على هذا أولا فأن الاستقراء لا يتحقق بموردين. تبرز في مجموع الفقه قد تبحثنا وزفرنا بموردين قد حكم الشارع فيهما بتقديم الحرمة على الوجوب، أن قدم الحرمة على الوجوب. ما يكون هذا من الاستقراء الناقص المفيد للذان فضلاً عن أن يكون من الاستقراء الصام المفيد لليقين. كيف يمكن الاستدلال بموردين أو بثلاث موارد أو بأكثر من مقدار لا يصل إلى حد الاستقراء الصام ولا يكون مفيداً لليقين؟ هذا داخل في القياس وداخل في إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. لا يحصل بذلك ظن أيضا، يعني ليس هذا الاستقراء استقراء ظنيا فضلا عن أن يكون استقراء قطعيا، بل هو قياس ظني ولا نقول بالقياس. وثانيا إن هذين الموردين خارج عن محل الكلام، والوجه في ذلك أن ترك العبادة على الحائض يعني الإسلام بالعبادة من الحائض ليس من المحرمات ليلزم عليها ترك العبادة. آيته أن العبادة غير مشروعة في حقها التخصيص، لا أن العبادة محرمة إن كان هذا أهلا للسلام. مقصود أن الاستدلال يتحدث على إثبات الحرمة الذاتية للعبادة بالنسبة إلى الحائض، وهذا مهل الكلام. ذهب بعضهم إلى أن التحريم كالتحريم تشريعي، يعني لو أتى بالصلاة قاصدا لها التقرب إلى المولى هذا حرام لأنها غير مأمور بقلب العبادات، فهذا خارج عن مهل الكلام. يعني مهل كلامنا إنما هو في دوران الأمر بين الحرام والواجب، بين الحرام الذاتي والواجب. أين هذا بل من عبادة الحائض الذي ذهب جماعة كثيرون إلى أن العبادة ليست بمحرمة ذاتا من الحائض، وإنما هي محرمة تشريعا. فلو فرضنا أنها صلت بداع الأمر رجاءً لا بداع الأمر جزماً، يعني أيام الحيض أيام الاستغاثة لم ترتكب محرما قطوه إذ المفروض أن التشريع لم يتأثر منها للإتيان بالعمل رجاء على تقدير أنها في الواقع واجبة فقد انفصلت الواجب وعلى تقدير أنها ليست بواجبة فالعمل له وتصاب صواب الانقياد فليس هذا من مضارب الدوران الأمر بين الوجوب والحرمة الذي هو محل الكلام بناء على هذا القول وأن الحرمة ليست إضافية وإنما هي حرمة تشريعية وعلى تقدير التشريع يعني بناء على أن الحرمة بالنسبة إلى الخارج تشريعية إلا أن الاستظهار هو ليس من المسائل المسلمة بدون الاستظهار بل ذهب جماعة منهم صاحب العربة قدس الله نفسه إلى أن الاستظهار مستحب يجوز للحائض ويستحب له ترك العبادة في أيام الاستظهار لا أن الاستظهار واجب لا يجب بل بعد أيام الحاجة يجوز لها أن تغتسل وتصلي وهذا الاستدلال مبني على أن يكون الاستظهار واجبا ولازما يعني يكون ترك العبادة لازما فيقال إن الشارع قدم جانب التهريج على جانب الوجوب فحكم بترك العبادة تقديما للحرمة على الوجوب وليس الأمر كذلك بناء على أن الاستظهار مستحب متى قدم الشارع التحريم على الوجوب فجعل المكلف مخيرا بين أن يأخذ باحتمال الهيئ فيتترك العبادة أو يأخذ أو تأخذ باحتمال الاستعاذة فتأتي بالعبادة كلاهما جائز غاية الأمر أن هذا الطرف أرجى فالمكلف مخير بين الأمرين هذا حكم صاحب العروة وجماعة قالوا باستحباب الاستظهار ثم إن القائل بالوجوب أيضا اختلفت كلماتهم في المقام فمنهم من قال بوجوب الاستظهار يوما واحدا وهذا القول هو الصحيح الذي اخترناه في ذكرنا وجهه في بحث البيت وقلنا ان الاستظهار انما يجب يوما واحدا واما بعد ذلك فلا وان كان يجوز الاستظهار الى يومين او الى ثلاثه بل الى عشره ايام بما ان على هذا القول الذي هو الصحيح عندنا ايضا الامر لا يمكن هذا الاستدلال اذ لو كان حكم الشارع بالاستظهار وتقديم جانب التحريم على جانب الوجود من جهه هذه القاعده انه متى كان الاحتمالان احتمال الوجود والتحريم يتقدم التحريم على الوجود لو كان لأجل ذلك لمحصل الشارع يوم واحد مع أن هذا جارج اليوم الثاني والثالث والرابع إلى العشرة ولم يحكم الشارع بالاستظهار لين كان جائزا لكن اللازم إنما هو الاستظهار يوما واحدا فهذا بخصوصية في هذا اليوم لا لأجل أن احتمال التحريم يتقدم على احتمال الوجود وكذلك إذا قلنا بوجود الاستظهار ثلاثة أيام أيضا الأمر كذلك بالنسبة إلى اليوم الرابع احتمال الوجود واحتمال التهريب كلاهما موجود، ومع ذلك لم يجب الشارع الاستظهار، بل هجم بالتحليل بين أن يأتي المرأة بالعبادة أو تترك العبادة، ومخيرة في ذلك. نعم، بناء على أن الاستظهار واجب إلى 10 أيام، ممكن أن يقال إن الأمر في الأيام بعد العادة جميعها الأمر دائر بين الوجوب والتحريم، ومع ذلك الشارع قدم التحريم على الوجوب، إلا أن سر ذلك غير ظاهر لنا حتى على هذا القول. لا ندري أن الشارع لماذا قدم احتمال التهريم على الوجود، لعله لأجل استصحاب الحيث. كانت قبل ذلك حائضا ويشك في انقطاع الحيث فتتسعر الحيث، لأن عملا بقاعدة اليقين، ما قاعدة اليقين في مقابل الاستصحاب، يعني الأخذ باليقين يعني الاستصحاب، أو لأجل قاعدة الإنكار على ما ادعاها بعضهم. ما أمكنت كونه حيزا فهو حيزا، وهذا يمكن أن يكون حيزا أو لغير ذلك. وجه تقديم الشارع غير ظاهر، لا ندري أنه لتقديم احتمال الحرمة على الوجود أو لوجه آخر لا ندري به، وهذا إنما هو بالنسبة إلى هذا القول، أي وجود الاستظهار إلى 10 أيام. وأما بناء على الاستهباب أو وجود الاستظهار يوما واحدا كما احتلنا، أو 3 أيام كما ذهب إليه بعضهم، فالاستدلال لا أساس له أصلا، فهذا المورد لا يمكن التمسك به في إثبات كبرى أن احتمال التهريم يتقدم على احتمال الوجود. وأما المورد الثاني فالأمر فيه أوضح. أولا، إن هذا الاحتمال الذي ذكرناه بالنسبة إلى الحائض، وهو أن تكون العبادة منها محرما ذاتيا، هذا وجه قال به بعضهم، وربما استظهرناه من جملة من الرمايات من قوله عليه السلام فلتتق الله. يمكن أن يقال بالحرمة الذاتية بالنسبة إلى الحائض، وأما في الوضوء بالماء النجس فهذا غير محتمل أصلا، لا يحتمل أن يكون الوضوء بالماء النجس من المحرمات الإلهية، يعني من المحرمات الذاتية. نعم، هو غير صائغ شرعا، يعني غير مأمور به، فلو توزأ بماء النجس قاصدا به الانفصال ومزيفا به إلى المولى كانت حرمته من جهة التشريع لا من جهة أن نفس العمل محرمون. فهذا المثال خارج عن محل الكلام جزما، يعني ليس من دوران الآن بين الوجوب والتهريب، وقدم الشارع جهة التهريب. وعليه يترتب أنه لو لم يكن نفس في المقام لكانت القاعدة تقتضي أن يتوضأ بكلا المائين ويصلي صلاتين، وبذلك يخرج الواقع يقينا. أولا يتوضأ بأحد المائين وبعد ذلك يصلي، ثم بعد هذا يغسل جميع ما أصابه الماء الأول بالماء الثاني، ويتوزى ويصلي. يبدأ بأنه صلى صلاة سريعة مع الوضوء الصحيح إن كان الماء العذب طاهرا فقد صلى صلاة بالوضوء الصحيح، وإذا كان الماء العذب نجسا فرجنا أنه كفر مراجع الوضوء وغير مراجع الوضوء مما أصابه الماء الأبيال قد كفره بالماء الثاني وتوزأ ثانيا وصلى صلاة أخرى فيلزم بتحقق صلاة صحيحة مع طهارة مائية، ومع ذلك كيف تصل النوبة إلى الطهارة الترابية؟ ولأجل ذلك لو فرضنا أن تردد الماء لم يكن بين النجس وغيره، بل كان بين المزاح وغيره، كان يعلم إجمالا بأن أحد المائعين مزاح وليس بماء. بلا أشكال يجمع عليه تكرار الوضوء والصلاة، لكن في المقام في خصوص المقام دوران الأمر بين النجس وغيره أشار لحكمة خاصة، ولو لأجل ابتلاء البدن للنجاسة. بعد ذلك على ما نتعرض إن شاء الله، لأجل ذلك يمكن أن نشار لخصوصية في المورد رفع اليد عن الطهارة المائية مع التمكن، ووصلت النوبة إلى الطهارة الترابية بنفس خاصين، لا من جهة تقديم الحرمة على الوضوء، إذ ليست هنا حرمة ذاتية، ويدور أمر الفعل بين الواجب والحرام، فقدم المولى الحرمة على الوضوء، هذا لا مورد له، بل الحرمة تشريعية، ورفع الشارع اليد عن الطهارة المائية لخصوصية في المقام وفي المورد، ونتعرض لهذه الخصوصية فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن قد ظهر مما ذكرنا أنه ليس هنا أمر يرجح به جانب التحريم على جانب الوجوب على نهر الكبرى الكلية، فلا بد من ملاحظة الموارد. إذا صار ترجيهم في أحد الدليلين على الدليل الآخر يقدم، كما إذا فرضنا أن التحريم كان بالعموم الوضعي وكان دليل الوضوء بالإطلاق وبمقدمات الحكمة، هناك يتقدم دليل الحرمة على دليل الوجود، ولو انعكس ينعكس الأمر. إذا كان هنا مرجح من الخارج فيؤخذ بذلك، يعني بهذه الموارد الخاصة يؤخذ بالمرجح، وإلا فيسقط الدليلان يعني إطلاقان، فيرجع إلى الأصل العملي، ونتكلم فيما يقتضيه الأصل إن شاء الله.